الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا إلى الحديث 21 في 40 النووية للإمام أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي، والمتوفى عام 676 من الهجرة. قال عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام، قل لي في الإسلام يعني في شأن الإسلام وفي أمر الإسلام، يعني خلاصة الإسلام، خلاصة هذا الدين. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله، فهو ماذا يقول؟ يقول آمنت بالله. وبعدين قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم استقم، يعني استقم على مقتضى الإيمان، استقم على مقتضى الإيمان. آمنت بالله، آمنت بالله ربا وإلها. إذا آمنت بالله عز وجل ربا وإلها وحده لا شريك له، فمقتضى هذا أنك تفرده بالطاعة وأن تجتنب معصيته وأن تتبع رسوله، فهذا كله من مقتضيات الإيمان. فهذا كلام يعني ما أوجزه وما أشمله وما أوسع معانيه: الإيمان والاستقامة، العلم والعمل، العلم والعمل. لأنه لا علم إلا بالإيمان، لا علم إلا بالإيمان. تتعلم الإيمان كما كان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتعلمون الإيمان ثم يعملون، كانوا يأخذون 10 آيات من النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمونها ويتعلمون ما فيها من العلم ثم يعملون بها. قالوا: فتعلمنا القرآن والإيمان والعلم والعمل جميعا. قل آمنت بالله ثم استقم. وطبعا هذا الحديث يعني قد جاء في كتاب الله عز وجل ما يعني يوافقه في المضمون، كقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. يعني سبحان الله، شوف ثمرات الإيمان والاستقامة. تتنزل عليهم الملائكة في الدنيا وعند الموت وفي القبر وعندما يقومون من قبورهم، فالملائكة معهم: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه في سورة فصلت. وفي سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحن في هذا الزمان، زمان الفتن والتقلبات، لو عملنا بمقتضى هذا الحديث وبهاتين الآيتين الإنسان لا يخاف ولا يحزن. فلا خوف عليهم يعني فيما يستقبلون، ولا هم يحزنون على ما فاتهم وعلى ما مضى. وذكر رحمه الله أقوال عن السلف في تفسير هذا الحديث، لكن هذه خلاصتها. يقول: والاستقامة هي سلوك الطريق المستقيم، لأن الذي يمشي على الطريق المستقيم يصح أن يوصف بأنه مستقيم وأنه على الاستقامة. نعم. قال: ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها أو كلها الظاهرة والباطنة، يرحمك الله، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك، فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كلها. طيب، يعني هل يعني الإنسان يحصل استقامة، يعني يأتي بالاستقامة كلها؟ لا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا. فإذا الإنسان يحاول ويبذل أقصى ما عنده، إذا لم يسدد فهو يقارب. أمامك هدف، إذا ما أصبته فإنك تقارب، إذا ما أصبت يعني القيام بالدين والعمل بالدين كله فيعني تقارب الإيش؟ تقارب الإصابة. طبعا الاستقامة أيها الإخوة شاملة، الاستقامة شاملة لكل شيء في الإنسان، استقامة القلب، استقامة اللسان، استقامة الجوارح، لكن الأصل استقامة الإيش؟ استقامة القلب. وفي تلازم، في تلازم يعني من الجانبين بين القلب واللسان، إذا استقام اللسان يستقيم القلب، وإذا استقام القلب يستقيم اللسان، كما في الحديث الذي رواه أحمد: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات الصلوات الخمس وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، الحلال أعتقد أنه حلال وأفعله، والحرام أعتقد أنه حرام وأجتنبه، هذا معنى حللت وحرمت، ففيها شق علمي وفيها شق عملي. أحللت من الناحية العلمية تعتقد أنه حلال، حرمت من الناحية العلمية تعتقد أنه حرام، لأن الاعتقاد مطلوب. قد واحد يجتنب الخمر لكن يعتقد أنه حلال، هذا إشكال، هذا يكفر إذا اعتقد أنه حلال. فإذا أحللت وحرمت فيها جانب علمي يتعلق بالاعتقاد، وجانب عملي يعني يتعلق بالفعل والترك، أحللت الحلال وحرمت الحرام. قال: ولم أجد على ذلك شيئا. أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله، معتقدا حله. فإذا فعلته معتقدا، فلا بد من الشقين والجانبين. الحديث رواه مسلم، والذي قبله أيضا رواه مسلم. طبعا هنا ابن رجب ذكر لنا قاعدة مهمة، نجد في كثير من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلق دخول الجنة على التوحيد بس، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. أحيانا يعلق فعل، يعلق دخول الجنة على عمل صالح، على عمل صالح، وأحيانا يعلق دخول النار على فعل محرم. لا يدخل الجنة قاطع. فهل هناك يعني تعارض ومنافاة بين هذه الأحاديث؟ ما في تعارض أبدا، وإنما عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل كذا دخل الجنة ومن فعل كذا دخل النار، فهذا يكون سبب، والسبب لا يعمل إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه، وهذه قاعدة الأصولية، أنت عندما يعني تقرأ مبحث السبب عند الأصوليين في أي كتاب من كتب الأصول، يقولون إن الأسباب لا تعمل إلا بتوفر الشروط وانتفاء الإيش؟ وانتفاء الموانع. فمثلا من فعل كذا دخل الجنة، نقول هذا سبب، لكن هذا السبب لا يعمل إلا بتوفر شروطه، ها، لا إله إلا الله، التوحيد والاتباع وانتفاء موانعه، وانتفاء موانعه. فالأسباب لا تعمل إلا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها. فبهذه القاعدة يجتمع لك شمل هذه الأحاديث التي اختلف فيها العلماء، منهم من يقول بالنسخ، ومنهم من يعني يحاول أن يجمع بينها، لكن نحن إذا مشينا على هذه القاعدة استقام لنا يعني كل شيء. يقول هنا: وهذا كله من ذكر السبب المقتضي الذي لا يعمل عليه إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا سبب. فإذا ذكر أن من فعل كذا دخل الجنة، من فعل كذا دخل النار، نقول هذا سبب، لكن لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. ولذلك لا إله إلا الله لها إيش؟ لها شروط. طيب، هو جاء بشروط لا إله إلا الله، لكن هناك مانع أنه فعل مكفر من المكفرات، فهذا يمنع. فإذا لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع حتى يقتضي السبب ما ذكر من أجله. فطبعا هذه تعتبر مسألة مهمة. مثلا الصلوات الخمس، رمضان إلى رمضان، الجمعة إلى الجمعة، مكفرات لما بينهن، إذا اجتنبت الكبائر، هذا تنبيه على أنه لا بد أن ينتفي الإيش؟ ينتفي المانع. عندنا أيضا حديث من مات، أن رجلا جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت شهر رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا، ونصب إصبعيه، قال: ما لم يعق والديه، ما لم يعق والديه. فهذا تنبيه على أنه لا بد أن ينتفي، أن ينتفي المانع. فإذن هذه أشياء مهمة جدا. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. طبعا هذا في اختلاف يعني كثير بين العلماء، إيش معنى الطهور هنا؟ منهم من يقول الوضوء ويفسر الإيمان بالصلاة، فيقول يعني الوضوء شطر الإيش؟ شطر الصلاة. كيف ذلك؟ لأن الصلاة لا تصح إلا بشرطها، وهو الإيش؟ وهو الوضوء. فلما كانت الصلاة لا تصح إلا بشرطها، فجعل الشرط كأنه نصف الإيش؟ نصف العمل. لكن الحمل على العموم هنا أولى أيها الإخوة. الطهور يعني التخلي، لأن الإيمان تخلي وإيش؟ وتحلي، بتتخلى عن المنهيات وتتحلى بالمأمورات. والإيمان فعل وترك، فالترك شطر الإيمان. فكما أنك مطالب بفعل الطاعات، أنت مأمور باجتناب الإيش؟ باجتناب المعاصي. اجتناب المعاصي هذا هو الإيش؟ هذا هو الطهور. فالإنسان يتطهر من المعاصي، فهذا أشمل. وإن كان ابن رجب يعني يقول، لكن يمنح هذا التأويل أنه جاء في رواية أخرى إسباغ الوضوء شطر الإيمان، إسباغ الوضوء شطر الإيمان، فهو يفسر هذا بهذا. على كل حال سواء كان هذا أو هذا، نحن نستفيد أن الإيمان يعني ترك وفعل، تخلي وإيش وتحلي، تخلي وتحلي. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، تابوا هذا تخلي، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وآتوا الزكاة هذا تحلي. فالإيمان فعل وترك، تخلي عما لا يرضي الله وتحلي بما يرضي الله سبحانه وتعالى. الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان. الحمد الذي يوصف به نبينا صلى الله عليه وسلم قال وبيد لواء الحمد، لأنه أحمد من حمد الله سبحانه وتعالى، أحمد من حمد الله هو نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان اسمه أحمد ومحمد، لأنه يعني كان كثير الحمد لربه. نعم، هذا الرجل الذي لما سأل الله تبارك وتعالى الملائكة لما قبض، يعني لما قبض ابنه، قال ماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترجع. قال يعني ابن لعبدي بيتا في الجنة، وسموه بيت الحمد، فالإنسان يكثر من الحمد، الحمد تملأ الميزان، تملأ ميزانك يوم القيامة. والميزان يعني أوسع مما بين السماء والأرض كما يأتي في الذي بعده. فالحمد لله تملأ الميزان، والحمد جاء في مواطن كثيرة. يكفي أن فاتحة الكتاب هي سورة الحمد، الحمد لله رب العالمين. وما هو الحمد أيها الإخوة؟ الحمد يعني هو الثناء على الله مع المحبة، لا بد المحبة مع الثناء، ما يكفي الثناء بس، لا بد الثناء مع محبة الله تبارك وتعالى. الحمد يكون على يعني على الكمال والإنعام، الحمد يكون على الكمال، على كمال صفاته سبحانه وتعالى وعلى إنعامه. وأما الشكر فيكون على الإنعام، فمتعلق الحمد أوسع من متعلق الإيش؟ الشكر. تحمد الله عز وجل على كماله وعلى إنعامه، وأما الشكر يكون على الإيش؟ ها؟ على الإنعام. طيب، أداة الحمد، الحمد يكون بالإيش؟ يكون بالقلب والإيش؟ واللسان. وأما الشكر فيكون بالقلب واللسان والإيش؟ والجوارح. فالشكر من جهة الآلات أعم من الإيش؟ أعم من الحمد. فنقول الحمد أعم من الشكر باعتبار متعلقه، والشكر أعم من الحمد باعتبار آلته، لأنه يكون بالقلب وباللسان والجوارح. الحمد لله تملأ الميزان، ولذلك يعني في الميزان العلماء اختلفوا، ما الذي يوزن؟ هل العمل الصالح ولا الصحف ولا الإنسان نفسه؟ كل هذا صحيح، فالإنسان نفسه يوزن. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ساق ابن مسعود يعني أنها أثقل في الميزان من جبل أحد، فالإنسان يوزن. يؤتى الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوض. الإنسان يوزن وعمله يوزن وصحائفه توزن، فهذا من العمل الذي يوزن. الحمد لله تملأ الميزان. قال وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، يعني كل واحدة فيهم تملأ ما بين السماء والأرض. طيب، الحمد لله سبق أنها تملأ الميزان، وهنا تملأ ما بين السماء والأرض، ما في منافاة، لأن ما ملأ الميزان فهو يقينا يملأ ما بين السماء والأرض ويزيد. وأما سبحان الله فقيل فيها تملأ ما بين السماء والأرض، ما قيل فيها تملأ الإيش؟ الميزان. ولذلك كانت الحمد لله أعلى في المرتبة من سبحان الله، لأن سبحان الله يعني تنزيه، نفي النقص عن الله تبارك وتعالى، وأما الحمد إثبات للكمال، والإثبات أبلغ من الإيش؟ من النفي. ولذلك تجد أن التسبيح دوما يقرن بالإيش؟ يقرأ بما يتممه، فتقول سبحان الله وبحمده، وتقول سبحان الله العظيم، فيقرن التسبيح بما إيش؟ بما يتممه. وأما التسبيح المجرد فهو أدنى من الإيش؟ من الحمد. قال والصلاة نور، سبحان الله، الصلاة نور، لكن الصلاة بالألف واللام، ألف واللام للعهد، الصلاة المعهودة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالصلاة إذا أداها الإنسان كما ينبغي فتكون نورا، تكون نورا له في الدنيا، حتى في أمور دنيا، قاعد يخطط في بيت وين أخلي الحمام وين أخلي، تجده موفق حتى في مثل هذه الاختيارات. الذي يحسن صلاته تجده موفقا حتى في مثل هذه الأمور. الصلاة نور، والصدقة برهان، برهان على اليقين بالله والثقة في الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فهي برهان على الإيمان، هو يؤمن أن الله تبارك وتعالى يخلف عليه، فمن أجل هذا يتصدق، فهي برهان على الإيمان. والصبر ضياء، الصبر ضياء، نور أيضا، لكن نور في حرارة لأنه فيه مشقة. نعم، وأما الصلاة فهي نور لأنها لذة وسرور، قرة عين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة. وأما الصبر لأنه يكون على المكاره، فيكون فيه يعني مشقة، فمن أجل هذا قيل الصبر ضياء، لأن الضياء هو نور ولكن فيه حرارة، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر إيش؟ والقمر نورا. والصبر كما تعلمون صبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله، وأعظمها الصبر على طاعة الله. الصبر على طاعة الله هذا أعظم الصبر. قال والقرآن حجة لك أو حجة عليك، حجة لك إذا أنت عملت بما فيه، وحجة عليك إذا لم تعمل بما فيه، لأنك تسمع ولا تعمل بما فيه، فيصبح حجة عليك. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، وأنت تسيء الظن صار القرآن حجة عليك. نعم، قال كل الناس يغدو، يعني كأنهم يذهبون إلى السوق، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فمعتقها أو موبقها، معتقها إذا باعها لله، وموبقها مهلكها إذا باعها للشيطان. نعم، ولذلك يعني ذكر هنا ابن رجب عن بعض السلف أنهم يعني سووا عقود بيع لأنفسهم، هنا ذكر عن قال وقد اشترى جماعة من السلف أنفسهم من الله عز وجل بأموالهم، فمنهم من تصدق بماله، تصدق بماله حتى يشتري حتى يشتري نفسه، اشترى نفسه بالصدقة بجميع ماله، قال كحبيب ابن أبي محمد. ومنهم من تصدق بوزنه فضة، وزن نفسه بالفضة وأخرج الفضة هذه، فيكون يعني اشترى نفسه، قال 3 مرات أو 4 كخالد بن الطحاوي. ومنهم من كان يجتهد في الأعمال الصالحة ويقول إنما أنا أسير أسعى في فكاك رقبتي. فالإنسان عندما يعمل الصالحات هو يعني يشتري نفسه ويسعى في فكاك رقبته. قال منهم عمرو بن عتبة قال الحسن المؤمن في الدنيا كالأسير يسعى في فكاك رقبته لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل. نعم. الحديث 24 رواه مسلم أيضا عن أبي ذر الغفاري جندب ابن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي كم يا عبادي عدوها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 طيب يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وهذا يدل على أن الظلم ممكن من الله عز وجل، وأن الله عز وجل قادر على الظلم، لأنه إذا لم يكن قادرا عليه ولا ممكنا منه فكيف يقال إني حرمت الظلم على نفسي؟ طبعا هذا رد على طوائف من المبتدع، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حرمت الظلم على نفسي كما قال تعالى كتب على نفسه الرحمة، ففي إثبات النفس لله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى يحرم عليها ويكتب عليها. كتب ربكم على نفسه الرحمة إني حرمت الظلم على نفسي. والظلم أصل الظلم هو النقص، وهو وضع الشيء في غير موضعه. أتيت إلى إنسان بريء وسببته واتهمته، أنت وضعت السب والاتهام في غير إيش؟ في غير موضعه، في غير موضعه. أما إذا وضعته في موضعه فلا يكون ظلما. إنسان سبك سببته، أنت وضعت السب في موضعه ولا لا؟ نعم، هذا ليس ظلم. الأول هو الظالم، أما أنت لست بظالم. نعم، العفو طبعا طريقه واسع معروف، لكن نحن نتكلم عن يعني الظلم. فالظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. نعم، قال فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. صحيح، إلا من هديته يعني هداية التوفيق، وإلا هداية البيان والدلالة والإرشاد هذه للكل. كلكم ضال إلا من هديته. فإذا يعني لا يكفي أن لا يكفي هداية الدلالة والبيان والإرشاد، لا بد أن تطلب الهداية من الله عز وجل. قال فاستهدوني أهدكم، يعني اطلبوا مني الهداية. ولذلك كان في دعاء القنوت اللهم اهدني في من هديت. قال فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. فالله تبارك وتعالى يعني ينادي على عباده حتى يسألوا الهداية وحتى يطلبوا منه الرزق. هذا يشبه يعني الحديث، حديث النزول، في نزوله سبحانه وتعالى في ثلث الليل الآخر، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هل هناك يعني كرم أكثر من هذا؟ أرحم بنا سبحانه وتعالى من أمهاتنا وأبائنا. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وهنا طبعا أهل الإشارات يستفيدون معاني غير المعاني الظاهرة. كلكم جائع مثلا، جوع الروح إنما يكون بالإيمان. كلكم عار إلا من كسوته، المعاصي عورة، فإذا سترك الله تبارك وتعالى فقد كساك، وهكذا لا مانع من مثل هذه المعاني. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. شوف كيف التودد، وهو الغفور الودود سبحانه وتعالى، الله تبارك وتعالى يتودد إلينا. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فإذا ترى أن القسم الأول كأنه يعني قسم شرعي، أمور شرعية، لا تظالموا فاستطعموني فاستكسوني، يعني الدعاء هذا أمور شرعية. النصف الثاني أيها الإخوة نجده أمور قدرية، حتى تعرف يعني تفرد الله تبارك وتعالى في كونه وأن بيده الضر والنفع. قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فالذي يتقي إنما يتقي لنفسه، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. نعم، وتأمل هنا قال أتقى قلب، أفجر قلب، فعلم أن التقوى والفجور إنما منبعهما من الإيش؟ من القلب. يا عباد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، مكان واحد، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يعني لا شيء. كما في الحديث الآخر يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، سحاء يعني دائمة الصب. نعم، أرأيتم يعني ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض يعني لم ينقص ما في يمينه سبحانه وتعالى. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. أحصيها لكم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل واحد له صحائف تحصى فيها أعماله. ثم أوفيكم إياها، أوفيكم إياها يعني جزاء الأعمال. فمن وجد خيرا فليحمد الله، من وجد خيرا فليحمد الله، يعني أن هذا من فضل الله ومن جوده وكرمه، لا تحسب أن هذا من كدك وعملك واجتهادك وإنما هذا من فضل الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. وقد ذكر ابن رجب عن السلف أنهم كان مما يحملهم على العمل اجتناب الإيش؟ اجتناب اللوم، ألا يأتي عليه يوم يلوم نفسه، سواء في آخر عمره أو يوم الإيش؟ أو يوم القيامة. وقد ذكر الله تبارك وتعالى يعني لوم الكفار، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فالسلف كانوا يتجنبون يعني ما يكون سببا في أن يلوموا أنفسهم، لأن طبعا اللوم ندم، فلماذا الإنسان يقصر ثم بعد ذلك يلوم نفسه؟ قال: وقد كان السلف الصالح يجتهدون في الأعمال الصالحة حذرا من لوم النفس عند انقطاع الأعمال على التقصير. سبحان الله، واحد مثلا ما كان مهتم بصلاته، بعدين سمع خطبة في الصلاة، قال يعني سمع الخطيب يقول مثلا من أعظم ما يعين على الخشوع في الصلاة أنك تفكر فيما تقول وفيما تفعل من أول الصلاة، الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك، تفكر فيما تقول، هذا من أعظم ما يعين على الخشوع في الصلاة. طيب بعدين أنت طبقت هذا، قلت طيب إذن هذا اللي فات كل أنا ما كنت أصلي، فشوف شوف حصرة اللوم كيف تكون. إذا من الله تبارك وتعالى عليك وطبقت هذا، ستشعر بالفرق الشاسع والبون الواسع بين ما أنت عليه الآن والذي مضى. فيبقى الإنسان يلوم نفسه، فلماذا؟ لماذا الإنسان عرض نفسه لللوم؟ فيقولون: حذرا من لوم النفس عند انقطاع الأعمال على التقصير. قيل لمسروق: لو قصرت عن بعض ما تصنع من الاجتهاد، فقال: والله لو أتاني آت فأخبرني أن لا يعذبني لاجتهدت في العبادة. قيل: كيف ذاك؟ قال: حتى تعذرني نفسي إن دخلت النار ألا ألومها. أما ما بلغك في قول الله تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة، إنما لاموا أنفسهم حين صاروا إلى جهنم، فاعتنقتهم الزبانية وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وانقطعت عنهم الأماني ورفعت عنهم الرحمة، وأقبل كل امرئ منهم يلوم نفسه. وكان عامر بن قيس يقول: والله لأجتهدن ثم والله لأجتهدن، فإن نجوت فبرحمة الله، وإلا لم ألم نفسي. فهذا كان مقصد أيها الإخوة لهم، أنهم يتخلصون من الإيش؟ يعني من حصول اللوم. الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه، والحديث رواه مسلم أيضا، أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور يعني أهل الأموال. كيف ذلك؟ يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني ونحن ليس عندنا ما نتصدق به، فإذن هم يعني سبقونا وتفوقوا علينا بهذا. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ هذا تعميم وتوسيع للإيش؟ لمعنى الصدقة. فليست الصدقة مقصورة على الإيش؟ على المال. ألم تعلم بشأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يكون في رمضان كان يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسل. هذا جود العلم. كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. فالصدقة ليست مقصورة على صدقة الإيش؟ على صدقة المال. الإنسان هو في سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه صدقة. أهديت ضالا علمت إنسانا جاهلا، هذه صدقة. أعنت إنسانا، هذه صدقة. كل معروف صدقة. قال إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. يعني حتى عندما الإنسان يجامع أهله في الحلال هذه صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ هو هذه شهوته، كيف يكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ شوف كيف قياس العكس، هذا يسمى قياس العكس. أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ هذا تسليم، سكتوا. فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، له أجر بنية. ما هي النية؟ أنه إيش؟ أنه يقصد أن يضعها في الإيش؟ في الحلال. فإذا طبعا هذا الحديث في تعميم، يعني معنى الصدقة. قال وفي الحديث دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم لشدة حرصهم على الأعمال الصالحة وقوة رغبتهم في الخير كانوا يحزنون على ما يتعذر عليهم فعله من الخير مما يقدر عليه غيرهم، فكان الفقراء يحزنون على فوات الصدقة بالأموال التي يقدر عليها الأغنياء، ويحزنون على التخلف عن الخروج في الجهاد لعدم القدرة على آلته، وقد أخبر الله عنهم بذلك في كتابه فقال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فنتعلم هذا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا لما الشيطان جاء إلى أبي هريرة وكان يحث من زكاة الفطر، جاءه 3 ليال، فقال له لما يعني أمسك به أبو هريرة قال ألا أدلك يعني على ما يحفظكم منا؟ فقال بلى. قال الراوي وكانوا أحرص الناس على الخير، يعني الصحابة وكانوا أحرص الناس على الخير. فنحن نتعلم هذا منهم رضي الله عنهم وارضاهم، الذين يعني ضربوا المثل الأعلى في العلم النافع والعمل الصالح. طيب أحيانا المعروف أيها الإخوة يكون قاصرا وأحيانا يكون متعديا، أحيانا يكون قاصرا وأحيانا يكون متعديا. المعروف المتعدي أنك تتصدق مثلا، أو تدعو إلى الله عز وجل، أو تأمر بمعروف تنهى عن منكر. وهناك من المعروف ما يكون قاصرا، والعلماء يعني يفاضلون بين هذا وهذا، والذي يبدو الله أعلم أن كلا في مكانه وفي موضعه وفي مقامه مطلوب. يعني مثلا تعين أن تأمر بمعروف وتنهى عن منكر، تقول لا خلي هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. فيأتي إلى هذا الحديث ويترك الإيش؟ الأمر بالمعروف والنهي عن الإيش؟ عن المنكر. نقول لا، كل في مكانه مطلوب. فإذا تعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيكون في هذه الحالة أفضل من إيش؟ أفضل من ذكر الله، بل هو من إيش؟ بل هو من ذكر الله. فالمهم موضوع النفع المتعدي والنفع القاصر، يعني كل في مكانه وفي موضعه مطلوب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم. نعم. أيوة. مرجئة الفقهاء الذين يعني كانوا على مذهب أبي حنيفة في موضوع الإيمان، قضية الإيمان، فهم يقولون إن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول بالإيش؟ وقول باللسان، وليست الأعمال من حقيقة الإيمان. فيقولون العمل مطلوب لكنه لا يدخل في إيش؟ لا يدخل في حقيقة الإيمان. ويعني هم لا يهونون من شأن العمل الصالح، بل يعظمون العمل الصالح، لكن لا يدخلونه في مسمى الإيش؟ في مسمى الإيمان. يقولون الإيمان بس تقول وإيش؟ وتعتقد، وأما العمل تصلي تصوم تزكي، هذا ليس من الإيش؟ هذا ليس من الإيمان. لكنهم يعظمون شأن الأعمال. ليس معنى هذا أنهم يعني يهملون الأعمال، لا، يعظمون شأن الأعمال وأنها تؤثر في درجة الإنسان ومنزلة الإنسان في الآخرة. ولذلك يعني هذا حدا بعض العلماء أن يقولوا أن الخلاف يعني بين أهل السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء خلاف لفظي، لكنه ليس لفظيا، هو خلاف حقيقي، لأنهم لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. وهذا خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل، والحياء شعبة من الإيمان. الإمام البخاري: باب كذا من الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإيمان، باب إقام الصلاة من الإيمان، باب قيام رمضان من الإيمان. فالخلاف بيننا وبينهم خلاف حقيقي، لكنهم يختلفون عن بقية المرجئة. إن بقية المرجئة يقولون إيمان يقولون الواحد منهم إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر، كإيمان جبرائيل وميكائيل. أما مرجئة الفقهاء ما يقولون هذا الكلام. نعم. نعم. أيوة طبعا، ما يقولون بالزيادة والنقصان، ولا يستثنون طبعا في الإيمان. فهذا مما يدل على أن الخلاف خلافهم خلاف حقيقي، لأنهم لا يقولون بالزيادة ولا النقصان، ولا يجيزون الاستثناء، ولهم في ذلك قصص. يعني لما سئلوا عن زواج حنفي بشافعية، قال يعني ينزلها منزلة أهل الكتاب، جعلها كتابية، يعني لأنها تستثني، الشافعية تستثني في إيمانها. نعم. أما العكس لا. رسم الضلالة، رسم الضلالة يعني ما بقي من الضلالات، من مقولات أهل الضلالة وأهل البدع. كما تسمع بعض لم يبقى من الإسلام إلا إيش؟ إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. فهو هذا الرسم يعني الآثار الباقية. فهذا يعني من هو أراد أن يقول إن هذه الضلالات والبدع يعني لا زال لها بقايا وأقوال ومقولات. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.